بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين عين قاف من الدمام. أخونا له عدد من الأسئلة، فيسأل في سؤاله الأول ويقول: إذا تزوج الإنسان وهو لا يصلي، لا هو ولا الزوجة، وبعد الزواج بمدة طويلة هداهم الله للصلاة والأمور الشرعية، وفي وقت العقد اكتشف أنه كان محدثا حدثا أكبر ولم يغتسل وقت العقد، بل أجرى العقد وهو على ذلكم الحال، هل العقد صحيح أم بماذا تنصحونه حيال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا كان الرجل والمرأة حين العقد لا يصليان فالعقد صحيح، لأنهما مستويان في ترك الصلاة وفي الكفر عند من كفرهما بذلك وفي عدمه، فالنكاح صحيح. والصواب أن ترك الصلاة كفر أكبر، نعوذ بالله من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولم يقل بشرط جهدهما الوجوب، بل أطلق عليه الصلاة والسلام، فدل على أن من ترك الصلاة كفر وإن أقر بالوجوب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. لكنهما مستويان لا يصليان فالعقد بينهما صحيح، كالنصرانيين واليهوديين والوثنيين يتزوجا، لأنهما مستويان في عدم الدين. أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي حين العقد، فإن الواجب تجديد العقد بعدما صلى من لا يصلي وتاب إلى الله عز وجل بدل العقد على الصحيح، على القول بأن ترك الصلاة كفر أكبر، فيجدد العقد بمهر جديد وشاهدي عدل بواسطة الولي. فالعقد يحضره أربعة: الولي والزوج والشهدان، فيجدد العقد بمهر وشاهدي عدل بعدما تاب الله على من كان لا يصلي منهما، والحمد لله، احتياطا وخروجا بخلاف العلماء الذين كفروا تارك الصلاة، وقولهم أصح لظاهر الأدلة الشرعية. وأما كونه تزوج على غير طهارة فهذا لا يضر العقد، وهكذا لو كان المرأة على حيض حين العقد أو في نفاس لا يضر، إذا كانت ليست في عدة كالبكر تزوج عقد عليها وهي في الحيض، أو امرأة قد خرج من العدة عقد عليها وهي في الحيض، لا يضر ذلك. ليس من شرط العقد أن يكون الرجل طاهرا أو المرأة طاهرة، فإذا تم العقد والرجل على جنابة أو المرأة على جنابة أو في حيض أو في نفاس فالعقد صحيح، ليس من شرط في الطهارة ما دامت ليست في عدة. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع حا عين الحميدي بعث برسالة يقول فيها: حصل علي حادث من مدة 10 أشهر، ولقد توفيت امرأة بسبب ذلك الحادث، والحادث سببه مشترك بين الطرفين، وقد أمرنا شيخ المحكمة بصيام 2 شهرين متتاليين. يقول: حصل علي حادث من مدة 10 أشهر.
نعم.
ولقد توفيت امرأة بسبب ذلك الحادث، والحادث سببه مشترك بين الطرفين، وقد أمرنا شيخ المحكمة بصيام 2 شهرين متتاليين وأنا لا أستطيع الصيام، فهل يجوز دفع الصدقة عن الصيام لأنني لا أستطيع الصيام، وما مقدار الصدقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
القتل ليس فيه صدقة، ليس فيه إذا كفارة أهل العتق، فإن عجز فصيام 2 شهرين متتابعين، هذا هو الواجب كما قال الله تعالى: ومن كان المؤمن أن يقتل إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لا إلا يصدقوا، إلى أن قال سبحانه: من لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله. فمن قتل خطأ أو شبه عمد فعليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة مع الاستطاعة، فإذا عجز عن ذلك فإنه يصوم 2 متتابعين من القرآن الكريم، وليس في ذلك إطعام. الإطعام في تحريم المرأة والإفاد منها وفي الوطء في رمضان، هذا هو اللي فيه الإطعام أو فيه العتق، فإن عجز فالصيام 2 متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا، هذا في إظهار من المرأة وتحريمها وفي الوقت في رمضان. أما القتل فليس فيه إلا كفارتان: العتق والصيام. العتق أولا لمن قدر عليه، فمن عجز صار 2 متتابعين 60 يوما، وليس فيه صدقة. نسأل الله لنا ولك العون، وعليك أن تصوم متى قدرت على ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمعة شين ميم عوضة من مدينة أبها بعثت برسالة تقول فيها: لي أبناء وأعمام رضعوا معي في الحولين الأولين أكثر من 5 رضعات، واحد رضع معي من أمي ولم أرضع أنا من أمه، فكيف يكون وضع إخوتي الذين هم أكبر مني وأصغر مني؟
الذي رضع من أمك من أولاد عمك 5 رضعات أو أكثر يكون أخا لكم جميعا. الذي رضع من أمك سواء قبلك أو معك أو بعدك 5 رضعات أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين، هذا يكون أخا لجميع أولاد أمك وجميع أولاد أبيك إذا كانت حين أرضعته مع أبيك، سواء كان هل المرتضع قبلك أو بعدك أو معك أو مع أخيك الكبير أو مع أختك الكبيرة أو الصغيرة، كله واحد. أما إذا كنت أنت رضعت من أمه فأنت أخته فقط، إذا كنت رضعت من أمي 5 رضعات فأكثر فأنت أختي، أخت أولاد الأم التي أرضعتك، أولاد المرأة التي أرضعتك دون إخوتك. أما إخوتك فليسوا أخا لأولاد المرضعة، لأنهم لم يرتضعوا منها، وإنما ترضع منها أنت وحدك، فأنت أخت لأولاد المرضعة فقط. وأما إذا كان الشخص رضع من أمك أنت أو من زوجة أبيك فهو أخ لكم جميعا. نعم،
جزاكم الله خيرا. ابن عمي الآخر رضعت أنا معه من أمه، وهو رضع معي من أمي، وله أخ أكبر منه وأخ أصغر منه ولم يرضع من أمي، وأخته الكبرى رضعت مع أختي الكبرى، وطريقتهم مثلنا، كل منهم رضع من أم الآخر، فماذا أكون أنا وإخواتي بالنسبة لإخوان أخي من الرضاعة؟ وماذا تكون القرابة بين أخوات أخي من الرضاعة لإخواني الذكور؟
تقدم الجواب عن هذا، تقدم الجواب عن هذا. أما أنت إذا رضعت من أم بعض أولاد عمك فأنت أخت لجميع أولاد المرأة المرضعة، أنت وحدك دون إخوانك، لأنك رضعت من أمه فيكون أخا لك، وهكذا إخوته وأخواته كلهم أخوات لك لأنك رضعت من أمهم، وهكذا أولاد الزوج الذي هي معه حين الرضاع صاحب اللبن أولاده إخوة لك. وأما إذا كان أحد رضع من أمك أنت فهو أخ لك ولإخوانك جميعا، كما تقدم في جواب السؤال السابق. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع سين سين غين بعث بسؤال طويل ملخصه أنه ارتكب معصية معينة وعاهد الله أن يتوب منها ثم إنه عاد، وهكذا يعاهد ويعود عددا من المرات، والآن يستفسر سماحة الشيخ ويقول: ما العمل وكيف يتم الإقلاع عن المعصية؟
عليك أن تجاهد نفسك وأن تراقب الله عز وجل وأن تعلم أنه لك بالمرصاد، وأن التلاعب بمحارمه من أعظم أسباب غضبه عليك، وقد يكون من عقوباتك أن يطبع على قلبك حتى لا ترجع إلى الحق والعياذ بالله بسبب تساهلك وتكرار المعصية، نسأل الله العافية. فالواجب عليك البدار بالتوبة الصادقة والندم على الماضي والعزم الصادق ألا تعود في ذلك، وعليك كفارة اليمين عما جرى منك من المعاهدة لربك والأيمان أنك لا تعود، عليك أن تكفر كفارة اليمين عن ذلك مع التوبة الصادقة والإنابة. وكفارة اليمين إطعام عشرة المساكين أو كسوتهم، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، فإن عجزت لفقرك ولم تستطع صمت 3 أيام. والواجب على كل حال الحرص التام على التوبة ولزومها وخوف الله ومراقبته سبحانه وتعالى حتى تقف عن هذه المعصية. نسأل الله لنا ولك الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المستمع أحمد حامد أبو هديب بعث برسالة يقول: افتونا فيما هو واقع عندنا في التعزية، والطريقة التي هي عندنا هي أن أهل الميت يتوافد عليهم الناس في الحال، فمن هؤلاء الناس من يأتي معه بالذبائح الجاهزة للأكل، ويقوم أهل الميت بدورهم لتقديمها للمعزين الذين جاءوا لتقديم العزاء كغداء أو عشاء، والبعض الآخر من الناس يأتي معه بالغنم حية، ويقوم أهل الميت بعمل لازم لتقديمها أيضا كغداء أو عشاء، والبعض وهم القلة يجعلون ما أتوا به من أموال غنم أو نقود لأهل الميت، ولا يأكلون ولا يجلسون إلا الوقت القليل ومن ثم يذهبون. هل هذا العمل صحيح؟ أم من الواجب أن يجلسوا في البيت ليتلقوا التعازي أهل الميت؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
لا حرج في هذا، إذا صدقوا عليهم وجاءوا لهم بشيء من الغنم أو شيء من اللحم لا حرج في ذلك، إذا صنعه أهل الميت لهم لأنهم ضيوف وأكرموهم بما جاءوا به من اللحم أو من الذبائح لا حرج عليهم في ذلك. وإن أعطوهم مالا أو غنما أو غير ذلك وذهبوا ولم يجلسوا مساعدة لأهل الميت فلا بأس بذلك. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمه لما قتل في مؤتة في الشام، قال النبي لأهله: ابعثوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فأمر أهله أن يبعثوا إليهم طعاما مصنوعا لأنه أتاهم ما يشغلهم، فالأفضل لهؤلاء أن يبعثوا طعاما مصنوعا دون ذبائح يكلفون بها الميت، لكن ما داموا جاءوا بها وأعطوها الميت فأهل الميت عليهم أن يضيفوا ضيوفهم ويحسنوا إليهم ويكونوا كرماء لا لؤماء، فإذا صنعوا منها طعاما لهم وأطعموهم غداء أو عشاء فلا حرج في ذلك. إنما المكروه الذي لا ينبغي والمنكر إليكم من عمل الجاهلية يكون أهل الميت يصنعون الطعام من مالهم للناس، يجعلون هذا مأتما للميت يصنعون الطعام للناس، هذا والذي لا ينبغي وهو من عمل الجاهلية. قال جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصلاة الطعام بعد الموت من النياحة، يعني إذا فعله الميت من مالهم، أما إذا فعله الضيوف الذين نزلوا بهم أو فعلوه من الذبائح التي جاء بها الضيوف فهذا ليس فيه بأس لأنهم مجزوم بهذا، إكرام الضيف أمر لازم ولا حرج في إكرام الضيف، بل ولا واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه. فإذا جاءهم الضيوف سواء معهم طعام أو ما معهم طعام، إذا جاءهم الضيوف ونزلوا عندهم وجلسوا إلى وقت الغداء أو العشاء وضيفوهم فلا بأس، وإذا كانوا معهم غنم كان معهم غنم أو لحوم كان الأمر أشد وآكد، لكن لا يبدأونهم أهل الميت، لا يصنعون أهل الميت الطعام، أهل الميت لا يصنعون الطعام ويجعل مأتما للناس وعادة، هذا هو الذي ينكر عليهم وينهون عنه. والأفضل للذين يزورونهم أن يصنعوا الطعام في بيوتهم ويبعثوه إليهم مصنوعا كاملا حتى لا يكلفهم صنعة الطعام، لأنهم مشغولون بالمصيبة. فالذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه للأمة أن جيرانهم أو أقاربهم يبعثون بالطعام مصنوعا إليهم حتى يكفوه المؤونة، هذا هو الأفضل. وإذا جاءهم الطعام وقدموا للضيوف ليأكلوا منه أو دعوا إليه الجيران أو أقاربهم ليأكلوا فلا حرج في ذلك، لأن الطعام لو ترك ضاع بغير فائدة.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: أهل الميت في ليلة الرابع من أيام العزاء يقومون بذبح الأغنام ويقولون هي صدقة عن الميت، ولا ندري هل هي من ماله الذي تركه لورثته أم من مال بعض الأقرباء، أم أنها مقدمة من بعض من جاء يقدم العزاء من المتأخرين في تقديمه؟ نرجو التفصيل في حكم هذا جزاكم الله خيرا.
اعتياد هذا لا يجوز، يكون يعتادون يوم الرابع أو السابع أو أربعين يذبحون ذبائح يصدقوا الميت، هذا من البدع لا يجوز هذا. لكن لو جاءهم ضيوف في اليوم الثالث أو جاءهم ضيوف في اليوم الرابع أو في الخامس وذبحوا لهم أو معهم ذبائح فذبحوا منها لهم لا بأس بذلك لإكرام الضيوف. أما يتخذوا عادة في اليوم الرابع أو الثالث أو الخامس أو العاشر أو السابع أو غيرها العادة لا يجوز، يجب ترك البدع والحذر منها. نعم.
جزاكم الله خيرا. من قرى المدينة المنورة المستمع عين باسين بعث برسالة يقول فيها: عرفنا أن فريضة الصلاة قد فرضت قبل الهجرة أي في ليلة الإسراء والمعراج، هل فريضة الوضوء ومشروعية التيمم أيضا قبل الهجرة أم بعدها؟ وإذا كانت بعد الهجرة ففي أي السنين جاءت فريضة الوضوء ومشروعية التيمم؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
أما الوضوء فالأصل في ذلك أنه شرع مع الصلاة، لأن النبي عليه السلام قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، فالأصل في هذا أن الله شرع الوضوء مع الصلاة. أما التيمم فلم يفعل في المدينة بعد مدة طويلة، شرع التيمم بعد ذلك في المدينة، وأما الوضوء فهو مشروع مع الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا أخونا ويقول: ما هو نوع صلة القرابة بين شخص ما وبين ابنة زوج أخته، ولكن البنت من امرأة أخرى ليست من أخت الشخص المذكور؟
هذه ليست قريبة له، وإذا أحسن إليها لأنها بنت زوج أخته فلا بأس بذلك، لكن ليست قريبة له. طيب. إنما تكون قريبة لو كانت بنت أخته يكون هو خالها، فيحسن إليها كما يحسن لبقية الأرحام. أما بنت لزوج أخته ليست منها فلا تعتبر من القارب.
ما هي صلة القربة أيضا بين الشخص نفسه وبين زوج البنت نفسها لو تزوجت مثلا؟ وهل يعتبر زوج البنت التي ليست من شقيقته من ذوي الأرحام الذين لا يجوز مقاطعتهم؟
زوج البنت يسمى صهرا وليس رحما، فإذا أحسن إليه من أجل المصاهرة هذا مما ينبغي أن يفعل، لأن المصاهرة لها صلة بالناس كصلة الرحم من جهة التقارب والاجتماع والتعاون. فإذا وصل زوج أخته أو زوج بنت أخته أو زوج بنت عمه من باب الإكرام لقرابته ومن باب الإحسان فهذا حسن، ولكن ليس قريبا إنما هي قرابة مصاهرة. ومن عادة المسلمين إكرام الأصهار وإحسان إليهم وتقديرهم، لأن ذلك في ضمن الإحسان إلى الأقارب الذين هم بنات عمه أو خالاته أو أخواته وهن زوجات هؤلاء الأصهار. فالحاصل أن الصفة ليس من الأقارب، ولكنه قريب للأقارب بالمصاهرة، فيحسن إليه من أجل المصاهرة فقط ويكرم من أجل المصاهرة إكراما للقرابات كبنت أخيه وبنت أخته وأخته وعمته وخالته، فأزواجهن لهن حق المصاهرة، لهم حق المصاهرة من باب الإحسان إلى قراباته وبنات عمه ونحوهن، لا أن الأزواج يعتبرون من الأرحام لا، ولكنهم يعتبرون أصهارا يحسن إليهم ويكرمون إكراما للقرابات.
جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من الرياض تقول: المرسلة أختكم في الله أم محمد بعثت برسالة تقول فيها: لي أخ حصل له حادث سيارة وكان معه بعض الأشخاص وقد توفي واحد منهم في المستشفى، هل عليه صيام شهرين مع العلم بأنه لا يستطيع ذلك لوجود مرض به يمنعه من صوم الشهرين المتتاليين؟ هل هناك كفارة وما هي؟ جزاكم الله خيرا.
إذا لازمته كفارة لكونه هو السبب في موت الميت الحادث فإنه يكفر بعشر رقبة. يوجد في بعض أفريقيا إقامة تعتق في موريتانيا، يوجد إقامة تعتق فإذا استطاع أن يشتري بواسطة دار الإفتاء أو غيرها فلا بأس بذلك، يلزمه ذلك مع القدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين متى قدر. إذا كان عاجزا في الوقت الحاضر فإنه يبقى في ذمته الصوم حتى يستطيع ويصوم بعد ذلك، فاتقوا الله ما استطعت، هكذا يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت. وليس في ذلك إطعام، إما العتق وإما الصوم، هذا هو الواجب في القتل قتل الخطأ.
جزاكم الله خيرا. ذكرتم أن هناك بعض الرقاب تعتق في موريتانيا بالذات، كم يكلف عتق الرقبة سماحة الشيخ بالريال السعودي؟
10,000 ريال تقريبا.
10,000 ريال؟
ما بين 9 إلى 10 إلى 11 إلى 11. نعم.
جزاكم الله خيرا.
اشترينا من هذا
نعم.
جملة وعتقناها واسط من دوبنا في موريتانيا.
نعم. جزاكم الله خيرا. لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة ولم يترك وراءه مال إلا ما يأتيه من التقاعد ويستلمه والده، ولم يعطي والدته شيئا لكي تقول: لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة ولم يترك وراءه مال إلا ما يأتيه من التقاعد ويستلمه والده ولم يعطيها شيئا لكي تتصدق به عنه، وعندما تقول تصدق عنه يقول: لو فعلت ذلك إنها لا تملك شيئا من المال لكي تتصدق به، هل عليها ذنب في ذلك أو ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا.
ليس عليها شيء ولا بأس بذلك، وليس على أبي شيء إذا لم تصدق عنه، هم أحوج إلى الصدقة إذا كانوا فقراء فهم أحوج إلى التقاعد حتى يأكلوه هم وأولادهم، وإذا تسهل لهم الصدقة عنه من مالهم ولو قليلا فالصدقة تنفع الميت، لكن لا يلزم الصدقة لكن لم يوصي بشيء فلا تلزم الصدقة. أما إن كان أوصى بشيء من ماله، إذا كان له مال وأوصى بشيء بالثلث فأقل تنفع وصيته، وأما إذا كان ما أوصى بشيء فإنه لا شيء يلزم الأم ولا يلزم الأب، والتقاعد الذي للميت كل الورثة لأبيه وورثة مع أبيه لأبيه وأمه، وإن كان له أولاد فلأولاد حصته ولزوجة حصتها من التقاعد، وإن كانت الدولة جعلته لبعضهم جعلته لأبيه وحده أو جعلته لأمه أو لأبيه وأمه فالدولة تنظر في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج وقع صاحبها في نهايتها بقوله: الخائف من الله القحطاني. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: في وقت المطر في الليل متى تجمع صلاة العشاء والمغرب، علما أن السكن في حي به إزفلت وإنارة؟
تجمع الصلاة في وقت المطر إذا كان هناك مشقة على الجماعة في الطرقات ولو في الإسفلت، إذا كان في مشقة لأن المطر يمطر وطرق فيها الماء يؤذي المصلي يؤذي المشاة فإنه لا بأس بالجمع، بل يشرع لهم الجمع لما فيه من التيسير على الجماعة وعدم إخراجهم إلى وقت في وقت العشاء في وقت الأذان من الدحل والمطر. أما إذا كان ما هناك مشقة يصلي المغرب وحدها ولا يجمع ليس معها المعول على مشقة. إذا كان هناك مشقة فالله جل وعلا دفع المشقة بجواز الجمع. أما إن كان المحل لا مشقة فيه ولا شيء عليهم لأن المطر هادئ واقف والماء ذهب في الطرقات وليس فيها شيء للمصلين فلا حرج فلا وجه للجمع. لكن ما دام المطر يمطر وهم في الصلاة والمطر يمطر فلا حرج أن يضم العشاء إلى المغرب دفع المشقة عن المصلين في الحارة.
جزاكم الله خيرا. أخونا يذكر إنارة الشوارع وتلفيتها، لا أدري ما تعليقكم على هذا سماحة الشيخ.
لا يدفع المشقة، النور والزفلتة لا يدفع المشقة.
أيوة.
إذا كان المطر موجودا فإن الماء اللي يجري في الأسواق يشق على المصلين والمطر اللي ينزل يشق على المصلين خروجهم ورجوعهم.
جزاكم الله خيرا. ما هو رأي سماحتكم في استحاب الأطفال إلى المسجد، وهل هذا حرام أم مكروه أم جائز، علما بأني أسمع على ألسنة كثير من الناس حديثا يقولون إنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم؟
يستحب بل يسرع الذهاب بأولاد إلى المساجد إذا بلغ الولد سبعا فعلا، ويضرب عليها إذا بلغ عشرا، لأنه بذلك يتأهل الصلاة ويعلم الصلاة حتى إذا بلغ فإذا هو قد عرف الصلاة واعتادها مع إخوانه المسلمين. أما الأطفال الذين دون السبع فالأولى لا يذهب بهم لأنهم قد يضايقون الجماعة ويشوشون على الجماعة ويلعبون، فالأولى عدم الذهاب بهم المسجد لأنه لا صلاة لا يشرع لهم الصلاة. وأما حديث جنب وسائل صبيانكم هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
بل يؤمر الصبيان بالحضور للصلاة إذا بلغوا سبعا فأكثر حتى يعتادوا الصلاة.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوا معنا لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا فيه تشريع للمؤمنين أن يحضروا أولادهم معهم حتى يعتادوا الصلاة، وحتى إذا كانوا بلغوا الحلم قد اعتادوا حتى إذا بلغوا فإذا هم قد اعتادوها وحضورها مع المسلمين فيكون ذلك أسهل وأقرب إلى محافظتهم عليها. نعم.
يقول كنت أنا وزميلي مسافر برا على الطريق الواصل إلى الرياض من المنطقة الجنوبية ليلا، وفجأة اعترضنا أحد الجمال على هذا الخط ودهسناه بالسيارة بعد محاولة جادة لتلافي الحادث ومات الجمل. أسأل سماحة الشيخ هل علينا شيء في ذلك، علما بأني أنا صاحب السيارة وزميلي هو السائق؟
أين؟
يقول كنت أنا وزميلي مسافر برا على الطريق الواصل إلى الرياض من المنطقة الجنوبية ليلا، وفجأة اعترضنا أحد الجمال على هذا الخط ودهسناه بالسيارة بعد محاولة جادة لتلافي الحادث ومات الجمل. فاسأل سماحة الشيخ هل علينا شيء في ذلك، علما بأنني أنا صاحب السيارة وزميلي هو السائق؟
ليس عليك شيء، لأن الدولة قد نبهت أصحاب الجمال أن يصونها عن الطرقات ويمنعوها من الطرقات لأنه يحصل بها حوادث كثيرة ويموت بأسبابها جمع غفير من الناس. فالمجرم والمتعدي هو صاحب الجمل حيث أطلقه وأهمله حول الطرقات، والحمد لله الذي سلمكم من شر هذا الجمل. فموت الجمل أسهل من ما يصيب الناس من الأذى في سياراتهم، فليس عليكم شيء. نعم.
جزاكم الله خيرا. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام أو عتق رقبة، فهل يجوز لي أن أخرج 15 كيلو من البر وأعطيها لرجل وعياله يزيد عددهم على 10 مساكين؟
نعم، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز صام 3 أيام ليس مخير مع الصيام. الصيام إنما يجوز عند العجز عن الإطعام والكسوة والكفارة بالعتق. فإذا عجز عن الثلاث عن الإطعام والكسوة والعتق جاز له الانتقال حينئذ إلى الصيام 3 أيام. وأما مع قدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنه يلزمه واحد من الثلاثة. ولا يجوز له الصوم ولا يجزئه الصوم. وإذا كان في البيت فقراء قدر 10 أو أكثر وعفيتهم بكفارة كفى ذلك، لأن المقصود دفعها إلى 10. فإذا كان في البيت إنسان وأولاده يبلغون 10 وكلهم فقراء فإن دفع الكفارة إليهم مجزية والحمد لله.
جزاكم الله خيرا سماحت الشيخ. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.